lider.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. واشنطن تعيد إعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني بعد أن ألغتها أثناء حكم ترامب. طيران تحالف العدوان السعودي يشن عدة غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء الدولي. حركة حماس تدعو قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إلى رفض قبول عضوية الكيان الصهيوني. تفاصيل النشر. أفاد مسؤول أمريكي كبير بأن الولايات المتحدة عادت إعفاءات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي السلمي الإيراني بعد أن ألغتها أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الأمريكي قوله إن هذا القرار سيكون ضروريا لضمان امتثال إيران السريع لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية تزامنا مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي مرحلة حاسمة. وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني أكدت أن الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران. شن طيران تحالف العدوان السعودي الليلة الماضية غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء الدولي. وذكرت مصادر يمنية أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية من جراء شن طيران العدوان 4 غارات على المطار ومحيطه. وكانت مدفعية قوى العدوان السعودي قد استهدفت منطقة الرقو في مديرية منبه بمحافظة صعدة شمال اليمن، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين، كما استهدفت مديرية قطابر في صعدة، ما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة أخرى تزامنا مع قصف مناطق في محافظة مأرب والجوف وحجة. وافقت فرنسا على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية بما في ذلك نشر طائرات رافال. وزعمت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي أن الإمارات كانت ضحية هجمات خطيرة على أراضيها، معلنة أن بلادها ستساعد الإمارات على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات من القوات اليمنية. المزيد في التقرير التالي.
يكثف تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن غاراته على صنعاء في ظل صمت دولي مطبق على الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين. لا بل إن الدعم الغربي يتوالى لحماية دول العدوان وبشكل صريح هذه المرة. فرنسا وافقت على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية بما في ذلك نشر طائرات رافال. وكتبت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي على تويتر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ضحية هجمات خطيرة على أراضيها. وأعلنت بارلي أن فرنسا ستساعد الإمارات حليفتها الرئيسية في الخليج الفارسي على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات من القوات اليمنية حسب تعبيرها. وأضافت بارلي أن العمليات ستتم من قاعدة الظفر الجوية بالتنسيق الوثيق مع الإمارات بهدف رصد واعتراض أي هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ. وقالت الإمارات في وقت متأخر يوم الأربعاء إنها اعترضت 3 طائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي فوق مناطق غير مأهولة، وذلك في أحدث هجوم تتعرض له في الأسابيع القليلة الماضية. يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية سبق وأن أعلنت أن الولايات المتحدة قررت الدفع بمدمرة مزودة بصواريخ موجهة وطائرات مقاتلة متطورة للمساعدة في الدفاع عن دولة الإمارات في مواجهة ما أسمتها التهديدات اليمنية، إضافة إلى إجراءات دعم أخرى تتمثل بالاستمرار في توفير تحذيرات استخباراتية مبكرة كما ورد في البيان.
دعت حركة حماس قمة الاتحاد الأفريقي التي ستفتح اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى رفض قبول عضوية الكيان الصهيوني. وقالت الحركة في بيان إن كيان الاحتلال الصهيوني كان ولا يزال يمارس إرهاب الدولة ويرتكب بشكل منهجي أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته بشهادة المنظمات الدولية. وأكدت حماس أنها ترى في انضمام الكيان الصهيوني للاتحاد الأفريقي حتى كعضو مراقب انتهاكا صارخا لمبادئ وقيم الاتحاد الأفريقي. وكانت مساعي الجزائر وضغوطها إلى جانب عدد من الدول الأفريقية والعربية نجحت في إدراج موضوع إلغاء عضوية الكيان الصهيوني بالصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي. ما زال الفلسطينيون بعد 43 عاما هي عمر الثورة الإسلامية يؤكدون أنها كانت خير من قدم لهم الدعم، وبأنها مثلت نقطة تحول تاريخية في الدفاع عن قضيتهم بعد أن أصبح تحرير القدس والمسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من مبادئها. المزيد في التقرير التالي.
انتصرت الثورة الإيرانية قبل 43 عاما فانتصرت فلسطين. هذا ما قاله أحد المفكرين الفلسطينيين بعد أن غيرت الثورة الإسلامية بقيادة روح الله الخميني المشهد لصالح القضية الفلسطينية. أول المشاهد: علم فلسطين يرفع فوق السفارة الإسرائيلية في قلب العاصمة طهران. ثاني المشاهد: للمرة الأولى في التاريخ الفلسطيني سفارة فلسطينية برعاية الثورة الإسلامية هنا فلسطين من قلب طهران. 43 عاما عمر لم تهن فلسطين لدى الأمة الإيرانية ولم تهن.
إيران أثبتت أن إرادة الشعوب قادرة على أنها تصنع خيارات نهضوية مستقلة، هذا على المستوى الموضوعي. أما على المستوى الذاتي بالتأكيد اللي طرد السفارة الإسرائيلية من طهران وأحل محلها أول سفارة فلسطينية في العالم وقدم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي والسياسي والتسليحي والذخائر للثورة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية حتى الآن، هذا بالتأكيد أكبر دعم بدل اللي بتآمر على القضية الفلسطينية وبطبع مع إسرائيل مجاناً.
وفي كل تاريخ مفاصل مهمة، وكذا الأمر في تاريخ القضية الفلسطينية. وفي كل مفصل تاريخي كانت الثورة الإسلامية تقف إلى جانب الفلسطينيين في مقاومتهم، وهم يرسمون أمام العالم مواجهة الحق للباطل. وتمر السنون وتتراكم الأحداث وتكتب الجمهورية الإسلامية تاريخا مختلفا للقضية الفلسطينية، كان آخرون يحاولون بشتى الطرق تبديله وتغييره.
هو أساسا قبل ما يتكون محور المقاومة كان في محور واحد وهو محور الثورة المضادة. الآن وجود محور المقاومة مجرد وجوده هو تقدم بدون شك، ومجرد أن تقاومي فأنت تتقدمي. نعم هو يتقدم والطرف الآخر يتراجع بدءا من واشنطن وصولا إلى لندن وصولا إلى الكيان الصهيوني طبيعي.
لم تنتهي الحكاية، فما زالت الثوابت الفلسطينية هي الثوابت، وما زالت الثورة الإسلامية حامية لهذه الثوابت.
إلى البحرين، حيث شاركت جموع غاضبة من البحرينيين في مظاهرات منددة بزيارة وزير الحرب الصهيوني بن غانتس للبلاد بعد توقيع النظام البحريني اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني. وندد المتظاهرون بكل أشكال التطبيع مع الصهاينة وداسوا بأقدامهم العلم الصهيوني ورفعوا شعارات الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، واصفين الزيارة الإدارة بالمشؤومة ومؤكدين على تضامن الشعب البحريني مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. بدوره اعتبر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير زيارة غانتس للبحرين بداية احتلال يتيح للكيان الصهيوني التمدد في المنطقة، مؤكدا أن الزيارة تشكل خطورة على أمن البحرين القومي ويتحمل مسؤوليتها حكام آل خليفة الذين خانوا الشعب والأمة. وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ على بيان مشترك أعلن فيه دخول العلاقة الدولية عهدا جديدا من التنمية المستدامة، وندد البلدان اللذان تشهد علاقتهما مع واشنطن توترا متساعدا بدور التحالفين العسكريين الغربيين اللذان تقودهما الولايات المتحدة، حلف شمال الأطلسي وحلف أوكوس الذي أنشئ بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2022 باعتبارهما يقوضان الاستقرار والسلام العادل في العالم. المزيد في التقرير التالي.
قمة روسية صينية في بكين أعلن فيها الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا، وندد الجانبان بالنفوذ الأمريكي ودور حلف شمال الأطلسي في أوروبا، وأعرب عن معارضتهما لأي توسع للحلف الأطلسي مستقبلا لكونه يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويقوض بشكل خطير نظام الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي العالمي، كما عبر عن قلق بالغ إزاء التحديات الأمنية الدولية الخطيرة، وأشار في البيان المشترك إلى أن مصير جميع الدول مترابط، وما من دولة تستطيع ولا ينبغي لها أن تضمن أمنها بمعزل عن أمن بقية العالم وعلى حساب أمن الدول الأخرى. البلدان ندد بالتأثير السلبي لاستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي على السلام والاستقرار هناك، وأبديا قلقهما من إنشاء التحالف العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2020، وطالب واشنطن بالتخلي عن خطط نشر الصواريخ في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. وأكد الطرفان على دعمهما المتبادل لحماية مصالحهم الأساسية وسيادة الدولة وسلامة أراضيها، ومعارضتهما لتدخل القوى الخارجية في شؤونهم الداخلية. على الصعيد الثنائي تم كشف النقاب عن اتفاق غاز جديد مع الصين تعهدت فيه روسيا بزيادة صادرات أقصى الشرق الروسي إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا، وتخطط شركة الغاز الروسية غاز بروم لزيادة صادرات الغاز إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويا، وذلك في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين بوتين وأوروبا بشأن أوكرانيا. وتعمل روسيا على تعزيز العلاقات مع الصين مما يقلل من اعتمادها على عملائها التقليديين في أوروبا، ويسعى الجانبان إلى تعزيز عملهما لربط خطط التنمية الخاصة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام والطريق بهدف تكثيف التعاون العملي بين الاتحاد الاقتصادي الأوروبي والصين في مختلف المجالات وتعزيز الترابط الأكبر بين منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وأوراسيا.
قالت الحكومة التونسية إن الاتحاد العام للشغل أبدى استعداده لحوار جدي ومسؤول معها حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. جاء ذلك خلال جلسة عمل بين وفد من اتحاد الشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي والحكومة أشرفت عليها رئيسة الوزراء نجلاء بودن. إلى العناوين مجددا. واشنطن تعيد إعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني بعد أن ألغتها أثناء حكم ترامب. طيران تحالف العدوان السعودي يشن عدة غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء الدولي. حركة حماس تدعو قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إلى رفض قبول عضوية الكيان الصهيوني. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعوا الإذاعة عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مباشرة بعد هذا الاستعراض يقدم لحضراتكم برنامج ظل الشيطان عند 9:18. الإمام الخميني في الشعر العربي عند 9:46. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 10:00 تماما. عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر خاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 11:00 تماما. عند 11:10 تستمعون للقاء مباشر يحمل عنوان فجر الانتصار بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. يأتيكم الكتاب الصوتي في 12:00. عند 12:18 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات في 12:25. شكرا لكم أحبتي، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يطل عليكم أسبوعيا بموضوع خاص عن غياهب وخفايا ومراوغات سياسة الشيطان الأكبر أمريكا. ونسلط اليوم الضوء على اختراق الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية لاتفاقية دولية يدعمها القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن. وتتمثل هذه الاتفاقية بخطة العمل المشتركة بين إيران ومجموعة 5+1، أو ما تسمى بالاتفاق النووي. وسنحاول من خلال هذا البرنامج أن نضعكم على مواقف أمريكا ودول الترويكا الأوروبية الثلاث ونوع الأساليب والمراوغات التي تلجأ إليها بهدف تبرير اختراقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي. عنوان حلقة اليوم: ربط مفاوضات فيينا بالمهل الزمنية، اختراق قانوني.
سيداتي أنساتي سادتي، بعد خروج الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة المبرمة مع إيران وقيام إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض العقوبات القصوى على إيران، وبعد وعود فاشلة قطعتها الدول الغربية الموقعة على الاتفاق المذكور، كان لابد من أن تلجأ إيران إلى الاستفادة من آليات العمل الموجودة في نص الاتفاق لعام 2015 بموجب البندين 26 والسادس والثلاثين، يحق لإيران التراجع عن تأدية التزاماتها في إطار البروتوكول الإضافي. وهذا ما حدث فعلا، حيث انتظرت إيران وبلا جدوى لمدة عام بعد انسحاب ترامب من الاتفاق الجانب الغربي الموقع على الاتفاق ليفي بوعوده.
وطيلة هذه السنوات الست التي مضت على الاتفاق النووي، لم تتوقف أمريكا ولا الغربيون عن التهرب من مسؤولياتها لإحياء الاتفاق، بل استخدمت طيلة هذه السنين مختلف أساليب الخداع والمراوغة، لكن إيران في المقابل ظلت ملتزمة ببنود الاتفاق وأبدت أكثر من مرة حسن نواياها. لكن كل تلك النوايا الحسنة من جانب إيران لم توقف الأمريكيين والغربيين عن الاستمرار بأساليب المراوغة والخداع والتضليل الإعلامي والحرب النفسية. وآخر الحيل والمراوغات والأكاذيب التي لجأوا إليها هي ربط المفاوضات النووية في فيينا بالمهل الزمنية. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل معكم إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الأستاذ حسن هاني زادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أستاذ هاني زادة، السلام عليكم وأهلا بكم. برأيكم لماذا تصر أمريكا والدول الأوروبية على ربط المفاوضات الجارية في فيينا بالمهل الزمنية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا تمخضت إلى عدة قرارات، منها تقديم ضمانات أمريكية وأوروبية إلى إيران، لأن إيران خلال الاتفاق النووي السابق في عام 2015 لديها تجربة مريرة في التعامل مع الإدارة الأمريكية السابقة بسبب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جائرة عام 2018 حتى الآن، أكثر من 1700 يعني عقوبات فرضت على إيران منذ السنوات الأربعة الماضية. ولهذا السبب إيران تخشى من الولايات المتحدة تخرج من جديد من المفاوضات أو من الاتفاق الجديد، ولهذا السبب الولايات المتحدة تريد فرض أجندتها على إيران. أولا، المفاوضات يجب أن تستمر في إطار محدد وهي النشاطات النووية الإيرانية، ولكن الولايات المتحدة سعت أن تفرض أجندة جديدة لا تتعلق بالنشاط النووي الإيراني. ولهذا السبب هناك خلافات بين إيران والدول الترويكا الثلاث، بريطانيا، فرنسا وألمانيا. ولهذا السبب ربما خلال الأيام الماضية كانت هناك بعض التحفظات لدى إيران، والولايات المتحدة طلبت أن تجمد المفاوضات إلى فترة قليلة، بما أن الولايات المتحدة لم تشارك بشكل مباشر في مفاوضات فيينا.
ظل الشيطان برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائي الكرام، على الرغم من اعتراف الجميع بأن محادثات فيينا شارفت على النهاية وأن هناك اتفاقا مرتقبا في قادم الأيام، لكن الجانب الأمريكي والغربي يسعيان لممارسة الضغط على الوفد الإيراني في فيينا وإرباكه من خلال مراوغة مكشوفة، وهي ربط المفاوضات بالمهلة الزمنية.
لم تكن هذه المراوغة الأمريكية حديثة من نوعها، فالأمريكيون حاولوا باستمرار أن يعيقوا مسيرة الاتفاق النووي ويلقوا الكرة في ملعب إيران واتهام الأخيرة بأنها تماطل وتسوف الوقت من دون أن يقدموا شيئا لإيران. وقد اعتمدوا هذا النهج منذ ديسمبر الماضي عندما بدأ الوفد التفاوضي الإيراني الجديد والمعين من قبل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي أعماله. لعل الأغرب في هذا السياق أن الجانب الأوروبي الذي كان على خلاف مع الإدارة الأمريكية السابقة لم يكن آنذاك يطرح مثل هذه المزاعم، لكننا اليوم نرى المسؤولين الغربيين يقولون بصوت واحد إن الوقت قصير لإحياء الاتفاق.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن أعود ثانية للأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ حسن، قال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظرته الألمانية: لم نصل للنقطة التي كان يجب أن نصلها اليوم، وإن لم نصل بعد وقت قصير سنضطر لاتخاذ مسار مختلف. برأيك أستاذ حسن، ما هو المسار المختلف الذي هدد به وزير الخارجية الأمريكي طهران، وكيف ستتواجه إيران مع ذلك؟
طبعا الولايات المتحدة دائما تستعرض العضلات أمام الرأي العام العالمي في مواجهة إيران. هذه الإجراءات التي طرحها بلينكين وزير الخارجية الأمريكي ويهدد إيران بين حين وآخر، هذه تهديدات جوفاء لا أساس لها من الصحة، وإيران لا تخشى من هذه التهديدات، لأن إيران لديها حق واضح في دخلت مفاوضات وتمخضت هذه المفاوضات السابقة في عام 2015 إلى اتفاق دولي، وهذا الاتفاق هو ملزم لكل الأطراف الدول الخمسة زائد واحد أن تلتزم بنص الاتفاقية، ولكن الولايات المتحدة أثبتت بأنها غير ملزمة ولا تحترم المواثيق الدولية وخرجت عام 2018 من الاتفاق النووي. فالولايات المتحدة تريد فرض شروطها وأجندتها على إيران، وهذا غير مقبول بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. الولايات المتحدة لا تريد نفوذ إيران، بما أن هذا النفوذ هو نفوذ طبيعي ومعنوي، وتريد من إيران لا تكون دولة قوية بل خاضعة إلى إرادة الولايات المتحدة، وهذا غير وارد بالنسبة لاستراتيجية الجمهورية الإسلامية. فلهذا السبب هذه التهديدات هي تهديدات جوفاء. الولايات المتحدة الآن في أسوأ حالة من الناحية السياسية الدولية، وهي في موضع ضعف، وهذه التهديدات بأن الولايات المتحدة لديها خيارات أخرى، هذه تهديدات جوفاء ولا تخيف إيران ولا تجعل إيران أن تستسلم إلى إرادة البيت الأبيض.
نعم أعزائي الكرام، رغم أن البرنامج النووي الإيراني يخضع لاتفاق الضمان مع الوكالة الدولية ولم يرصد أي خرق قانوني فيه، تزعم الأطراف الغربية أن التقدم النووي الإيراني سيصل نقطة تحرمنا من جني المنافع المتأتية من حظر الانتشار النووي بموجب الاتفاق المبرم عام 2015. بناء على الادعاء، تقول أمريكا مستمعين الأفاضل إن نافذة المحادثات ستغلق إذا رأى خبراء من مختلف الوكالات الأمريكية أن التقدم النووي الإيراني يفوق فوائد حظر الانتشار.
إيران أكدت مرارا وتكرارا على سلمية برنامجها النووي، وهي اليوم ترد على الإشكالية المطروحة من قبل الجانب الغربي الذي يتباكى على ما يسميه بالانتشار النووي، وهو الذي تكدست ترساناته بالصواريخ والرؤوس النووية. وتقول طهران إنها لا تسعى إلى اعتماد برنامج تخصيب يعرض مصالح الطرف المقابل للخطر. أجل، من وجهة النظر الإيرانية إن الاتفاق الموقع عام 2015 يظهر الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي الإيراني، ولهذا السبب رفضت إيران محاولات الأطراف الغربية لضخ الإلحاح المصطنعي في محادثات فيينا، قائلة إنها لن تقبل الآجال النهائية الزائفة الغربية المسيسة.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفا آخر، وهو الأستاذ محمود الهاشمي، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية أستاذ محمود الهاشمي، السلام عليكم. لماذا ترفض إيران تحديد مهل زمنية لإنهاء المفاوضات النووية في فيينا؟ ما الذي تخشاه طهران من هذا التوجه الأمريكي والغربي؟
المشكلة أن الولايات المتحدة ليست موضع ثقة، ليس على مستوى إيران إنما على مستوى العالم. فربما يأتي رئيس بعد الرئيس بايدن مثلا، ويأتي شخص مثل ترامب ثم يرضي الاتفاق كما حدث في الاتفاق السابق الذي كان من عام 2015، وهذه مشكلة بحد ذاتها على إيران وعلى العالم. الأخوة 5+1 الأوروبيين لا يستطيعون أن يمنحوا الثقة بدلاً من الولايات، وهذا مما يجعل أن المفاوضات يطول أمدها. فهذا أولاً. ثانياً، هناك عقوبات صدرت في زمن ترامب. هذه العقوبات حتى لو تم الموافقة على اتفاقية 5+1 اتفاق نووي، وتبقى هذه العقوبات تعيق أي نشاط أو علاقة مع الجمهورية الإسلامية. هناك رقم كبير من العقوبات اتجاه الجمهورية الإسلامية، فإذا ما يتم رفعها لا جدوى من الموافقة على الاتفاق مرة ثانية، ولذلك هذا يدعو إلى المزيد من الوقت في المفاوضات.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم من جديد وبكل خير، وما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: ربط مفاوضات فيينا بالمهل الزمنية، اختراق قانوني بامتياز.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تقول طهران إن الوصول إلى اتفاق صامد وثابت ونافع أهم بكثير بالنسبة لها من الوقت، لأنها تريد وضع خطة العمل المشتركة على مسارها الصحيح من خلال التوصل لاتفاق متوازن، بعد أن أصبح هذا الاتفاق منذ يومه الأول فارغا من منافع اقتصادية لها. وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الإصرار الأمريكي والغربي على ربط المفاوضات بالمهل الزمنية يستند إلى نزعة أحادية الجانب، وهذا ما لا تقبل به. كما أشرنا سابقا مستمعينا الكرام، إن رفع العقوبات بشكل أسرع يمثل أولوية بالنسبة لإيران، لكن لا ينبغي التضحية بالنتيجة، وهي رفع العقوبات بشكل مؤثر وحقيقي بسبب فرض عامل الوقت، لأن الغربيين والأمريكيين أظهروا طيلة السنوات الست التي مضت على الاتفاق استعداد هؤلاء للحصول على منافع، وقد استخدموا جميع أدواتهم القانونية والسياسية دون أن يتحقق شيء ملموس على أرض الواقع سوى رفع رمزي للحظر.
نعم أعزائي الكرام، وإنه لكي يكون الاتفاق متعدد الأطراف وليس لعبة محصلتها صفر، يجب أن يتضمن آليات تضمن تمتع الجميع بالمزايا الموعودة. طيب أعود إليك ثانية أستاذ محمود الهاشمي، لماذا انقلبت أمريكا والغربيون على الاتفاق رغم أنه أوجد محددات للبرنامج النووي الإيراني ووافقت إيران على خفض عملية التخصيب إلى ما دون 4%؟
هناك ضغوط صهيونية، هناك ضغوط للحزب الجمهوري الأمريكي في داخل الكونغرس الأمريكي، وهناك ضغوط خارجية أيضا حتى لا يمكن أن تطور الجمهورية الإسلامية من أسلحتها النووية. يريدون المزيد من الضمانات فيما يخص المفاعل النووي، وكذلك يدركون جيدا إذا ما تم رفع العقوبة عن الجمهورية الاقتصادية وحظيت الكثير من الامتيازات الاقتصادية سواء مع الاتحاد الأوروبي مع العالم، فإنه سيخلق لهم مشكلة مستقبلية أن إيران ستصبح قوية وهي العمق الاستراتيجي للمقاومة التي ممكن أن تؤثر على الوجود الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، بالنسبة للغرب كانت الآليات لجني منافع لهم متاحة منذ البداية، وهذا ما قالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من تقرير. أما بالنسبة للجانب الإيراني، لا توجد آلية حتى الآن للتحقق من مصداقية التزام الطرف الآخر بالتزاماته، وقد استفاد الغربيون استفادة كاملة من هذا الفراغ. إن سبب إصرار إيران على ضرورة النظر في آليتي التحقق من رفع العقوبات وضمان بقاء الاتفاق صامدا هو لكي لا يمكن للغربيين تكرار السلوك الذي اعتادوا عليه منذ عام 2015، واليوم فإن سد الفجوة بين المواقف المتضاربة لدى أطراف الاتفاق المبرم عام 2015 سيستغرق وقتا طويلا، وإن على الجانب الغربي إذا كان يشعر بالقلق من عامل الوقت أن يعالج مخاوف إيران أيضا وبشكل أسرع، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، وإنما بدلا من ذلك أصبح الجدل الإعلامي على جدول الأعمال الغربي. أعزائنا الأفاضل، ومرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ محمود الهاشمي. أنا بدوري أحييكم، وهذا هو سؤالنا الأخير منكم في هذا اللقاء الأستاذ الهاشمي. برأيكم من هو المسؤول عن بطء المفاوضات في فيينا، إيران أم الغرب ولماذا؟
الجمهورية الإسلامية ذهبت للتفاوض لغرض إنجاح التفاوض، والسبب أنها سبقاً وافقت على هذا الاتفاق اللي هو 5+1، والولايات المتحدة هي التي نقضت هذا الاتفاق. إذن عدم موافقة سابقاً علامة تؤجل أو ترفض الموافقة؟ لا، هي كانت ذاهبة لغرض الموافقة، هذا أول. ثانياً أنها المشكلة ليست في الاتفاق فقط، المشكلة في العقوبات الكبيرة الأمريكية على الجمهورية التي صدرت في زمن ترامب. هذه مشكلة كبيرة، إنه شلون تعالجها؟ ثلاثة، لم يعد الغرب قادرا على الوقوف أمام الإرادة الأمريكية، إرادة إسرائيلية، إرادة خليجية، إرادات دولية أخرى لإتمام الاتفاق. بدأوا يضيفون نقاط أخرى ومسائل أخرى ناهيك إنه عدم الثقة بين إيران وبين الولايات المتحدة، وحيث هنالك من توافق على أن يستطيع يمنح الثقة في هذا المجال، لذلك بقيت الولايات المتحدة تراوح وغير قادرة على أن توافق على الاتفاق اللي هو 5+1، وبدأت تفرض شروط أخرى، وواحدة من هذه الشروط يجب أن تتنازل عن صواريخكم الباليستية وعن العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية بالمنطقة، وهذه شروط بعيدة عن أصل اتفاق اللي هو 5+1.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي الكرام، بقي أن نقول منذ بدء الجولة الجديدة من المحادثات قبل 3 أشهر، حاولت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية وأذرعهم الإعلامية اتهام إيران بأنها السبب في بطء المحادثة وأن الكرة في مرماها، لكن هذا الموقف خاطئ لعدة أسباب. أولا، في الأسابيع الأولى لإدارة بايدن عندما كان يعتقد أنه قادر على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق بسرعة بناء على وعوده الانتخابية، كرر مسؤولوه مرارا لا سيما خلال جلسات مجلس الشيوخ هذه النقطة، وهي أن واشنطن على مسافة طويلة من نقطة العودة لخطة العمل الشاملة.
من بينهم بلينكن وما قاله أمام مشرعي مجلس الشيوخ، لكن بلينكن يقرع اليوم على طبل نفاد الوقت لإحياء الخطة المشتركة، وهو يكرر هذا الكلام منذ شهرين ويقول لم يتبقى سوى أسابيع قليلة وليس بضعة أشهر لإحياء الاتفاق. خلال عام من وصولها للبيت الأبيض، ضيعت إدارة بايدن الوقت في طرح قضايا مثل من يجب أن يعود إلى الاتفاق أولا، والحاجة إلى التفاوض للوصول إلى اتفاق أقوى وأطول، واليوم يلقي اللوم على إيران ويتهمها باللعب بعامل الوقت. إذا كانت مسألة الوقت مهمة بشكل أساسي للعودة إلى الاتفاق، فلماذا أصبحت هذه القضية مهمة لهم اليوم وسط ضجيج إعلامي صاخب وجدل؟
ثانيا أعزائي المستمعين، إن سرعة المحادثات لا يمكن أن تعزى إلى تصرفات جانب واحد فقط، بل يجب على كل طرف أن يتحمل المسؤولية ويخطو خطوة للأمام، ثم يطالب الطرف المقابل بخطوة مماثلة. لقد اعترف حتى المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون أخيرا أن التطور في القسم المتعلق بالالتزامات النووية الإيرانية أكثر من الأقسام المتعلقة برفع العقوبات، لكن المسألة ترتبط بالتزامات الطرف الغربي لتخفيف العقوبات. وهكذا يمكن أن نفهم من هو الطرف الذي يجب عليه أن يرفع قدمه عن الفرامل بدلا من وضع يده على البوق.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكانت هذه الحلقة تحمل عنوان ربط مفاوضات فيينا بالمهل الزمنية اختراق قانوني.
شكرا لكم على طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء،
في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى يتجدد لقاؤنا بكم أيها الأخوة والأخوات عبر حلقة أخرى من برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي. أيها الأعزاء، لقد تفنن وأجاد شعراء العربية الرساليون في إبراز حبهم وولائهم للإمام الخميني عبر ما نظموا ونثروا لحضرته السامية، وكان إبداعهم الذي تميز بالابتكار والرقة والقوة والدقة هو عين الإخلاص لرجل أخلص لأمته بالغالي والرخيص حتى بنفسه التي نذر أن تكون قربانا لهذا الدين، فالجود بالنفس أقصى غاية الجود. فكان حريا وجديرا بهؤلاء الشعراء أن يجودوا بأقلامهم ويذوبوا بشعورهم لهذا القطب الورع، فهو المقدام الوحيد الذي استطاع تحقيق قدر كبير من شعارات الإسلام على كافة الأصعدة السياسية والدينية والاجتماعية. فليس غرابة أن تجد الأمة الإسلامية فيه كفاءات القيادة وعظمة الولاية، فهو القائد السياسي والزعيم الديني والمرشد الروحي والعالم الاجتماعي. فصار لزاما أن تعبر الأمة عن مشاعر الولاء والتكريم لهذا العملاق الفذ. وانطلاقا من هنا، كان صعبا ومؤلما على الأمة وأدبائها أن يفقدوا هذا الطود الشامخ ويفقدوا هذا القمر المنير. وهكذا قال الشاعر أبو هاشم البصري في قصيدته هذه الأبيات وعنوانها أفول القمر.
أفول ما للسماء بدون وجهك مظلمة، ما للنجوم تكدرت متجهمة، لبست ثياب الحزن من نسج الدجى، سحبت جدائل ضوئها متأزمة. أم إن ذا القمر المنير مغادر هذه السماء فبعده هي معتمة؟ هل كان حقا ما رأته نواظري، أم إنها قضيت وكانت واهمة؟ يا ليتها عميت ولم تر منظرا، تدمي الفؤاد شجونه المتراكمة. نظرت لمن هز الدنا بيمينه، فإذا بها مع حتفها متسالمة. نظرت أبا الإسلام أغمض عينه، ولطالما حرست عيونا نائمة. نظرت إلى فمه الذي بكلامه قد هز أركان العروش الظالمة، فإذا به وهب السكون شفاهه، حل الهدوء فلم تعد متكلمة. نظرت إلى مليار قلب مفجعا برحيل من جمع القلوب السائمة. يا ليتني ما طال عمري كي أرى موت الرسول وحيدر مع فاطمة. إن هذه التعابير الوجدانية والإثارات العاطفية والمفردات الرسالية لم تخرج عن إطار الحقيقة والواقع، حيث إنها تكشف عن جوهر هذا الوجود السماوي وإكسير سلوكه العرفاني ونموذجه الإيماني الذي أصبح عزيزا على كل مسلم مفارقته. فتعال مستمع الكريم مع جولة أخرى في قصيدة الشاعر أبي هاشم البصري. أنا لست أكتب في رثاك قصيدة، يا تاركا فوق الزمان علائمة، يا نائب المهدي يا علم الهدى، للقائه تهفو النفوس المعتمة. من جنة الزهراء قتج حافلا، أودت بأصحاب الكروش المتخمة، وصنعت للتاريخ أعظم ثورة نشر الشذاها في الشعوب الراغمة. جلت رزيتنا بفقدك سيدي، لكن تهون بها الرزايا القادمة. فلأنت أكبر من رثاء قصيدة، يا نعمة الله الكريم الدائمة. من جنة الزهراء كنت بداية نحو الجهاد، وكان فيها الخاتمة. فيا لها من مصطلحات متعددة وأنغام حزينة متدفقة نثرها الشاعر البصري على ضريح الإمام. فلقد عاد الشاعر كمقدمته محني الرأس خاشع النفس، حينما ذكر جنة الزهراء، هذه التربة الطيبة التي احتضنت عظام الإمام، فحري بها أن تنال كل نمو وسمو لما وهب الله لهذه الرياض من عزة لا تضاهى، حيث فتحت باعها لاحتضان هذا القمر المتلألئ، وهيهات له الأفول. إلى هنا أيها الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
اللهم سدد خطانا وأيدنا وأمرنا ثباتا وإيمانا، بالهادي افتتحنا ليالي فأجرنا، وانصر ركبنا أينما كان. اللهم سدد خطانا وأيدنا وأمرنا ثباتا وإيمانا، بالهادي افتتحنا ليالي فأجرنا، وانصر ركبنا أينما كنا، وانصر ركبنا أينما. ثبتنا على الحب والشوق يا الله يا بارئ الخلق، أجرنا من النار بالمدفون في أرض سامرة، بالآثار بالقبة النورة، أجرنا من النار. ثبتنا على الحب والشوق يا الله يا بارئ الخلق، أجرنا من النار بالمدفون في أرض سامرة، بالآثار بالقبة النورة، أجرنا من النار هي أجرنا. ربنا واقبل من مآقينا دمعة سالت تنصر الدين، هب لنا صدقا في تعازينا، كن لنا واخذل من يعادينا. ربنا واقبل من مآقينا دمعة سالت تنصر الدين، هب لنا صدقا في تعازينا، كن لنا واخذل من يعادينا. كن لنا واخذل من هذا شهرك الغر، فاكتب لنا فيه ألطافا وعفوا ورضوانا، واشهد ما جرى فيه ظلما على الهادي، واهلك من به شن عدوانا. هذا شهرك الغر، فاكتب لنا فيه ألطافا وعفوا ورضوانا، واشهد ما جرى فيه ظلما على الهادي، واهلك من به شن عدوانا. واشهد أننا قد تعاهدنا أن نمضي على ما تواصينا، واشهد أننا قد تعاهدنا أن نمضي على ما تواصينا ونبقى مع الهادي لو نكسى ثيابا من الجوهر ما حدنا مدى الدهر عن حيدا ونبقى مع الهادي واشهد أننا قد تعاهدنا أن